بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في كتاب الصيام من كتاب فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. خذ في الدرس الماضي الحديث عن مفسدات الصيام، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة ما كان بمعنى الأكل والشرب، والقي عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. قال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم: وهذه المفطرات وهي المفسدات الصوم لا تفسد إلا أي لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم ضده الجاهل، والذكر ضده الناسي، والقصد ضده العمد الخطأ والإكراه. فالصائم، يقول الشيخ، الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة: الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أي عالما أن الأكل والشرب في نهار رمضان فطر مثلا، وعالما بالحال أي بالوقت، أي أنه في رمضان. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت، أي كونه في نهار رمضان، فصيامه صحيح لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان دليلان عامان، ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم. ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته مخدته عقالين، وهما الحبلان اللذان شد بهما يد البعير إذا برك، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، يعني بياض الحبل الأبيض من الحبل الأسود، ثم أمسك، أي أمسك عن الأكل والشرب بنية الصيام. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر بالخيط، أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين عن الحبلين الأبيض والأسود، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود سواد الليل. ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لكونه جاهل بدخول الوقت، لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا مع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلوا قبل الغروب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا أي عليهم لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب أي القضاء. مثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا، ولأن الأصل بقاء الليل، فللإنسان في حال الليل يأكل أن يشرب لأن وغير من المفطرات. وأما الشرط الثاني من شروط أن يكون مفسدا للصيام فهو أن يكون ذاكرا، أي عالما بأنه مفسد، أن يكون ذاكر غير ناسي، وضد الذكر النسيان. فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. قال الله تعالى: قد فعلت. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد، أي العمد لفعل المفطرات، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر. فإن كان غير مختار يعني مكره أو مخطئ فإن صومه صحيح سواء كان مكران أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلو أكره الإنسان على قول الكفر أو فعل الكفر لا يكفر. فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، يعني كالصيام. وللحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك. ومثله لو نزل ذباب مثلا ولا شيء أمرطه يعني غصبا عنه ما يعتبر مفسد هذا، لأنه لم يتقصده. كذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. كذلك لو احتلم فأنزل، أي يرى الرجل منام يرى امرأة في منامه فنزل المني، وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. كذلك لو أكره الرجل لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح وصومه باطل عليه الكفارة لأنها مختارة، يعني أنها أجبرت على فعل الجماع وهي لا تريده فكانت معذورة. لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح وصومه باطل عليه هو الكفارة. وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور. أعظم مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان: الأول الإثم، الثاني وجوب إمساك بقية اليوم أي بعد الجماع، الثاني فساد صومه الذي جامع فيه، الرابع القضاء لذلك اليوم، الخامس الكفار وهي عتق رقبة فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو غيره من الأعذار الشرعية فإنه يطعم 60 مسكينا. أيوة. ومثل لو جامع مرة ثانية في يوم ثاني نعم تدبل عليه، وهكذا. والحرام من باب أولى، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة لأنه تعمد المفسد، يعني الجماع، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، يدل على أنه يعرف أن الجماع مفسد لكن ما يعرف أن عليه كفارة. فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتك رقبك. فالله قال: والله لا أجد إلا رقبتي هذه، فقير معي حاجة. وقال له: صم شهرين متتابعين. قال له: فهل أوقع لي إلا الصيام، صائم ومعار يعني. فقال له: أطعم 60 مسكين. قال: والله ما بين لابتيها، أي ما بين الحارتين في المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى جاء واحد من المحسنين بمكتل في تمر. فقال له: صدق بها. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ مش إلا مزنبل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، جاء مستفتي في كفارة وشل الكفارة. نادي الرحمة. وفي قولنا: والصوم واجب عليه احترازا عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة. واحد سافر وزوجته فله أن يفطر وله أن يجامع وله أن يفعل. وفي قوله: والصوم واجب عليه احترازا عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، يعني عليه ما هو القضاء
هم صيام.
أيوة
عادي
عليه القضاء، عليه القضاء بس ما عليك ما عليك، لا لأنه صائم، لأنه مسافر، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء تمه وإن شاء أفطر وقضى. لكن كون الواحد مثلا يتعمد، لكن الواحد كونه يتعمد أنه يسافر لزوجته عشان يفعل الجماع، هذا من هذا محرر، هذا من يعنه، يعني يترخص برخص الصلاة عشان يقع في الجماع
حتى الصلاة.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في كتاب الصيام، كتاب فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أخذنا في الدرس الماضي الحديث عن مفسدات الصيام، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، ما كان بمعنى الأكل والشرب، والقي عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. قال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم: وهذه المفطرات وهي المفسدات الصوم لا تفسد إلا، أي لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم ضده الجاهل، والذكر ضده الناشي، والقصد ضده العمد، الخطأ والإكراه. فالصائم، يقول الشيخ، الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة: الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أي عالما أن الأكل والشرب في نهار رمضان فطر مثلا، وعالما بالحال أي بالوقت، أي أنه في رمضان. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت، أي كونه في نهار رمضان، فصيامه صحيح لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان دليلان عامان، ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم. وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته مخدته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، يعني بياض الحبل الأبيض من الحبل الأسود، ثم أمسك، أي أمسك عن الأكل والشرب بنية الصيام. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر بالخيط، أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين عن الحبلين الأبيض والأسود، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود سواد الليل. ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لكونه جاهل بدخول الوقت، لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا مع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكلوا قبل الغروب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا أي عليهم لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب أي القضاء. مثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أنه أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا، ولأن الأصل بقاء الليل، فللإنسان في حال الليل يأكل أن يشرب وغير من الفطرات. وأما الشرط الثاني من شروط أن يكون مفسدا للصيام فهو أن يكون ذاكرا، أي عالما بأن مفسد، أن يكون ذاكرا غير ناسي، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد، أي العمد لفعل المفطرات، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار يعني مكره أو مخطئ فإن صومه صحيح سواء كان مكران أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلو أكره الإنسان على قول الكفر أو فعل الكفر لا يكفر، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، يعني كالصيام. وللحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، ومثل لو نزل ذباب مثلا ولا شيء ومرطه يعني غصبا عنه ما يعتبر مفسد هذا لأنه لم يتقصده. كذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. كذلك لو احتلم فأنزل، أي يرى الرجل منام يرى امرأة في منامه فنزل المني، وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. كذلك لو أكره الرجل، لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح وصومه باطل عليه الكفارة لأنها مختارة، يعني أنها أجبرت على فعل الجماع وهي لا تريده فكانت معذورة. لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح وصومه باطل عليه هو الكفارة. وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور. أعظم مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان: الأول الإثم، الثاني وجوب إمساك بقية اليوم أي بعد الجماع، الثاني فساد صومه الذي جامع فيه، الرابع القضاء أي لذلك اليوم، الخامس الكفار وهي عتق رقبة فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهر متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو غيره من الأعذار الشرعية فإنه يطعم 60 مسكينا. أيوة. ومثل لو جامع مرة ثانية في يوم ثاني نعم تدبل عليه، وهكذا. والحرام من باب أولى، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة لأنه تعمد المفسد، يعني الجماع، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، يدل على أنه يعرف أن الجماع مفسد لكن ما يعرف أن عليه كفارة. فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتك رقبك. قال: والله لا أجد إلا رقبتي هذه، فقير معي حاجة. وقال له: صم شهرين متتابعين. قال: فهل أوقع إلا الصيام؟ صايم ومعار يعني. فقال له أطعم 60 مسكين. قال والله ما بين لابتيها أي ما بين الحارتين في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاء واحد من المحسنين بمكتل فيه تمر. فقال له صدق بها. فقال على أفقر مني يا رسول الله مشلم زنبيل مشلم زنبيل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. جاء مستفتي في كفارة وشل الكفارة. نادي الرحمة. وفي قولنا والصوم واجب عليه احترازا عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزم الكفارة. واحد سافر وزوجته فله أن يفطر وله أن يجامع وله أن يفعل. وفي قول والصوم واجب عليه احترازا عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة. يعني عليه ما هو القضاء
هم صيام
أيوة
عادي
عليه القضاء بس ما عليك ما عليك لا لأنه صائم لأنه مسافر فإنه ليس عليه كفارة. وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه إن شاء تمه وإن شاء أفطر وقضى. لكن كون الواحد مثلا يتعمد أنه يسافر لزوجته عشان يفعل الجماع هذا من هذا محرم هذا من يعنه يعني يترخص برخص الصلاة عشان يقع في الجماع
حتى الصلاة
هذا. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.